ما لنا يشمخ من تاريخ وجودك سيد للأمة بنيانا واسطى للقدس اتجانا عزمك أعصار ما لنا يشمخ من تاريخ وجودك.
الحادية عشرة ليلا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يصحبكم إلى حصاد المساء ويستهلها بالعناوين الرئيسة. أمير عبد اللهيان يعتبر اتهام إيران بإرسال أسلحة لروسيا هدفه إضفاء الشرعية على إرسال سلاح غربي لأوكرانيا. الخارجية الإيرانية تؤكد زيادة كراهية شعوب العالم للكيان الصهيوني في مونديال قطر. وجندي صهيوني يطلق النار على شاب فلسطيني بدم بارد في نابلس بالضفة الغربية المحتلة. أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن سياسة حلف الناتو بالتوسع نحو الشرق من الأسباب الأساسية للحرب في أوكرانيا. أمير عبد اللهيان ولدى اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اعتبر اتهام طهران بإرسال أسلحة لموسكو ذريعة هدفها إضفاء الشرعية على تزويد كييف بالسلاح، مشددا على عدم دعم طهران لأي طرف في هذه الحرب. ولفت إلى الجهود المستمرة لبلاده لوقف النزاع بين روسيا وأوكرانيا وتحقيق السلام في أوروبا. وبشأن الأوضاع الأخيرة في إيران، أشار أمير عبد اللهيان إلى تشجيع الأمريكيين ودول الغرب لأعمال الشغب والإرهاب في البلاد باستخدام معلومات كاذبة. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن ناقوس الخطر دق للكيان الصهيوني وداعميه، مشيرا إلى زيادة كراهية شعوب العالم للكيان الغاصب. واعتبر كنعاني في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه عبر تويتر اليوم أن الفائز الحقيقي في مونديال قطر هو الشعب الفلسطيني والخاسر هو الكيان الصهيوني، مضيفا أن الأزمة السياسية والأمنية الداخلية في إسرائيل وانتشار المقاومة المناهضة للاحتلال من غزة إلى الضفة الغربية وعولمة كراهية الكيان الصهيوني والتي يمكن رؤية بعض جوانبي على هامش مباريات كأس العالم لكرة القدم في قطر هو بمثابة دق ناقوس الخطر للكيان الصهيوني وداعميه. إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث أعدم جندي صهيوني مساء اليوم الجمعة شابا بدم بارد عقب إطلاق النار عليه في بلدة حوارة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. ووفق مصادر محلية، فإن جنديا صهيونيا أطلق الرصاص على شاب في الشارع الرئيس وسط البلدة. بدوره قال الهلال الأحمر أن قوات الاحتلال منعت طواقمه من الاقتراب من الشاب المصاب، فيما أعلنت وزارة الصحة أنها تبلغت من الشؤون المدنية عن استشهاده في المشافي الصهيونية. وأوضحت المصادر أن الشهيد هو عمار مفلح من قرية أوصرين في قضاء نابلس. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن جرائم الكيان الصهيوني اليومية لا تواجه أي إدانات من قبل مدعي حقوق الإنسان. واعتبر كنعاني استشهاد الشاب الفلسطيني عمار مفلح برصاص الصهاينة بشكل مباشر مسألة تستحق ردا عالميا، مبديا استغرابه من عدم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن انتهاكات الكيان الغاصب بحق الشعب الفلسطيني. قالت حركة حماس إن جريمة استشهاد الشاب عمار مفلح في نابلس تعكس السلوك العدواني والفاشي للاحتلال الصهيوني وقواته. وأكدت حماس على أن تصاعد جرائم الاحتلال ستقابل بمزيد من المقاومة والانتصار، متواعدة العدو الصهيوني بالمواجهة. من جانبه اعتبر المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق عز الدين إعدام المواطن الفلسطيني مفلح جريمة حرب كاملة الأركان، مضيفا أن سكوت العالم وصمته عن هذه الجرائم يضعه في دائرة الشراكة مع المحتل. أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة. وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس أن نحو 60,000 مصلين أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى. من جهته شدد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري على أنه ما زالت الأخطار محدقة بالمسجد الأقصى المبارك باقتحامات المستوطنين المستمرة. وجه الشيخ صبري تحية إكبار للأمة الإسلامية لإعلانهم الموقف الإيماني لفلسطين والقدس والأقصى خلال كأس العالم في قطر. أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شيع السوداني اليوم أن رعاية الشهداء وأداء حقوق عوائلهم القانونية على رأس أولويات الحكومة، مبينا أن رعاية أسر الشهداء إنما هي تكريم لتضحيات الشهداء الجليلة الذين قدموا أرواحهم من أجل وحدة العراق وشعبه. وعلى الصعيد الميداني، أعلنت وزارة الداخلية العراقية المباشرة بإعادة نشر القوات الأمنية على الخط الصفري للحدود. وقال المتحدث باسم الداخلية اللواء خالد المحنة في تصريح له إن عمليات التسلل عبر الحدود العراقية السورية أصبحت مستحيلة، مؤكدا أن القوات العراقية أصبحت قادرة على تأمين الحدود مع تركيا وإيران. وحول آخر التطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا من بغداد الزميل محمد سعيد.
أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء خالد المحنة المباشرة بإعادة نشر القوات الأمنية على الخط الصفري للحدود، مضيفا أن عمليات التسلل عبر الحدود العراقية السورية أصبحت مستحيلة، ومؤكدا قدرة القوات العراقية على تأمين الحدود مع تركيا وإيران. وتشكل عملية السيطرة العراقية على الحدود الشمالية أحد التحديات الرئيسة للعلاقة بين المحافظات الشمالية وبغداد. على صعيد ثاني، تعهد رئيس مجلس الوزراء محمد شيع السوداني اليوم الجمعة بتسريع حكومته من وتيرة العمل لإعادة إعمار وتأهيل مناطق ودور العبادة للمكون المسيحي التي دمرتها عصابات داعش خلال اجتياحها مدنا يقطنها المسيحيون. جاء ذلك خلال استقباله اليوم وفدا من اتحاد الكلدان الدولي برئاسة سالم يونو. وقال السوداني إن المسيحيين مكون أصيل في العراق وهم جزء لا يتجزأ من بنية الشعب العراقي، مشيدا بالوقفة الشجاعة لمسيحيي العراق وتضحيات أبنائهم أثناء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية. على صعيد ذي صلة، أكد فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة أن الأدلة التي جمعها في العراق تؤكد بأن داعش ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد المجتمع المسيحي. وذكر التقرير المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن الجرائم تشمل النقل القسري للمسيحيين واضطهادهم والاستيلاء على ممتلكاتهم والانخراط في العنف الجنسي والاستعباد وغير ذلك من الأعمال اللا إنسانية. وحدد الفريق قادة وأعضاء بارزين في داعش المتطرف الذين شاركوا في الهجوم والسيطرة على 3 بلدات ذات أغلبية مسيحية في سهول نينوى شمال الموصل، هي الحمدانية وكرمليس وبرطلة، كما بدأ في جمع الأدلة على الجرائم المرتكبة ضد الطائفة في الموصل. وأكد التقرير المكون من 26 صفحة لتعزيز المسائلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش، تطوير المتطرفين للأسلحة الكيميائية والبيولوجية واستخدامهم لها، كما أكد الإعدام الجماعي للسجناء والمعتقلين في سجن بادوش بالقرب من الموصل والجرائم في تكريت وما حولها. على صعيد آخر، تواصل القوات الأمريكية نهب ثروات شعوب المنطقة وتتحايل عليها بمختلف الوسائل. وأفاد القيادي في الإطار التنسيقي جبار عودة أن القوات الأمريكية تحصل على $1,000,000 يوميا من تهريب النفط السوري ونقله للعراق ومن ثم تهريبه للخارج. وقال عودة أن القوات الأمريكية تقوم بدور مشبوه من خلال نقل شحنات كبيرة من النفط السوري ونقلها إلى العراق وبيعها لأطراف متعددة لتحصل على نحو $30,000,000 شهريا. وتقوم القوات الأمريكية بتمويل أحزاب وتيارات مسلحة تنشط في أقليم كردستان العراق والمناطق السورية، وإن ما يحصل يمثل خرقا ونهبا واضحا للأموال التي تنفق في الأقليم لإثارة الفوضى في بعض الدول الجوار ضمن مخطط كبير لتحويل الساحة العراقية إلى حلبة صراع دامي يدفع المدنيين من كل الأطياف تداعياته. وطالب عودة أن يكون للقيادة العراقية موقفا أزاء ما يحصل بسبب تحدياته وتأثيراته الجانبية التدميرية. يشكل دور القوات الأمريكية المشبوهة في الاختلالات الأمنية أحد الأسباب الرئيسة لعدم الاستقرار وتهريب النفط وبيعه أحد مصادر التمويل. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
سمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. قصد تعلن وقف التنسيق مع أمريكا وتركيا وتؤكد أن عملياتها ستستمر بشمال سوريا. صنعاء تدين محاولات العدوان لنهب ثروات اليمن وحرمان أبناء شعبه من مستحقات طبيعية. موسكو تندد بسياسات الغرب الداعمة لكييف، والكرملين يرفض شروط بايدن للحوار. من جديد أهلا بكم. قالت قيادة ميليشيا قسد المدعومة أمريكيا إنها أوقفت جميع عمليات مكافحة الإرهاب المشتركة مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين بسبب القصف التركي على المناطق الخاضعة لسيطرتها. وصرح مصدر مسؤول بقسد أن الغارات التركية تسببت بتعطيل العمليات في مخيم الهول ومحيطه داخل سوريا، حيث يتم احتجاز نساء وأطفال مقاتل عصابة الدواعش. وكان البنتاغون زعم في وقت سابق أن العمليات ضد المسلحين لم تتوقف. حول آخر المستجدات في شمال سوريا في سياق التقرير التالي.
لا تزال قوات الاحتلال الأمريكي تتنقل بسلاسة وسهولة في الشمال والشرق السوري رغم إعلان ميليشيا قسد الانفصالية المدعومة من واشنطن وقف جميع عمليات التنسيق مع التحالف الأمريكي، وأتى هذا القرار بعد القصف التركي لمناطق سيطرتها. وأضافت أن جميع العمليات الخاصة المشتركة التي كانت تنفذها مع القوات الأمريكية قد توقفت، ودعت قسد روسيا إلى اتخاذ مواقف أكثر حزما وأن تطالب تركيا بالالتزام بالاتفاقيات السابقة وحل الخلافات بالحوار لا بالحرب. وحذرت قسد من أن التصدي لأي توغل تركي جديد سيحول الموارد العسكرية بعيدا عن حماية سجن يضم جماعة داعش الإرهابية أو استهداف الخلايا النائمة لداعش التي لا تزال تشن هجمات كر وفر في سوريا. وزارة الدفاع التركية أعلنت أن معركتها ضد من أسمتهم بالإرهابيين شمالي سوريا سوف تستمر بشكل فعال وحازم. وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أنه يتعين على حلفاء بلاده، ويقصد هنا الأمريكيين، قطع الدعم عن الإرهابيين في إشارة إلى قسد، معتبرا أن تركيا هي حليفتهم ويمكنها التعاون معهم. والأيام الأخيرة شهدت قصفا كثيفا للقوات التركية على مواقع قسد استخدمت فيها أسلحة بعيدة المدى، وهو ما أثار استياء الولايات المتحدة، حيث أكدت أنها تعارض بشدة أي عملية عسكرية تركية جديدة في سوريا، مشيرة إلى أن الضربات التركية هددت بشكل مباشر سلامة الجنود الأمريكيين. المراقبون يشككون في حقيقة إنهاء التنسيق بين قسد وقوات الاحتلال الأمريكي، خصوصا وأن الأخيرة هي التي تغذي وجودها وتضع لها الخطط، وقادة قسد يمشون وفقها. ويلفت المراقبون إلى أنه كثيرا ما كانت تعلن الميليشيا نيتها تعليق التنسيق مع الأمريكيين، لكنها سرعان ما تعود عن قرارها، وتستخدم قسد داعش وخروج الإرهابيين من سجونها كورقة في وجه تركيا علها تمنع أنقرة من القيام بعملية عسكرية. ولكن بحسب المراقبين فلن تمتنع تركيا عن القيام بعملياتها طالما بقيت قسد في المنطقة، إلا إذا عادت السيطرة للجيش السوري حصرا دون أي وجود علني أو خفي للميليشيا الانفصالية. ويلفت الخبراء إلى أن تركيا إلى الآن لا تريد خوض العملية البرية بشكل جدي، معولة في ذلك على قدرة روسيا في إقناع قسد بانتشار الجيش السوري على طول الحدود بين البلدين، إلا أن قسد لا تزال تراوغ وتفرض الشروط بالرغم من أنها في الموقع الأضعف.
يمنيا، حيث دان رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط محاولات العدوان لنهب ثروات اليمن وحرمان أبناء شعبه من مستحقاته الطبيعية. وندد المشاط بتعطيل جهود السلام وعدم دفع رواتب الموظفين من إيرادات النفط، معتبرا ذلك عملا عدوانيا سيكون له عواقب وتداعيات تتحمل دول العدوان مسؤوليتها. وأكد المشاط موقف بلاده الثابت بحماية مقدرات اليمنيين باعتباره التصرف الدستوري الصحيح، مفندا مزاعم العدوان بأن الجانب اليمني يهدد الملاحة الدولية. كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن وجود علاقات وثيقة بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وإحدى الشركات السياسية الأمريكية التابعة للأمير السعودي محمد بن نايف. وذكرت مصادر مطلعة أن بن نايف استأجر شركة سونوران بوليسي غروب بقيمة تفوق $5 مليون عام 2017، معتبرة إياها إحدى مؤسسات الضغط في واشنطن. وحسب المصادر فإن بن نايف حاول إيصال رسالة إلى ترامب مفادها أنه شريك أكثر قيمة من ابن عمه محمد بن سلمان. في سياق آخر، تواصل السلطات الرياض اعتقال الضابط المتقاعد نواف الأزمة بسبب تعبيره السلمي عن الرأي. اعتقل النظام السعودي عالم الدين الشيخ كاظم العمري في المدينة المنورة لينضم إلى نجليه المعتقلين منذ نيسان أبريل الماضي. وحضرت 35 منظمة حقوقية من تعرض العشرات من معتقل الرأي في السعودية لخطر إعدام وشيك. وأكدت هذه المنظمات أن تعامل الحكومة السعودية مع عقوبة الإعدام يكتنفه السرية. هذا وطالب خبراء الأمم المتحدة الرياضة بوقف فوري لتنفيذ أحكام الإعدام. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
تكمن أهمية القانون في كونه يحمي الحقوق والحريات الفردية لأفراد المجتمع حتى من الحكومة نفسها، لكن القوانين في السعودية لها وظيفة أخرى، فهي تستخدم لملاحقة وقمع معارض النظام أو حتى من يطرح رأيا يخالف توجهات السلطة بحسب منظمات حقوق الإنسان الدولية. فاستنادا لقانون جرائم المعلومات أو قانون مكافحة الإرهاب أو غيرها من القوانين الخاصة، يواصل النظام السعودي اعتقال أصحاب الرأي، وكان آخرهم عالم الدين الشيخ كاظم العمري نجل آية الله محمد العمري الذي تم اعتقاله في المدينة المنورة، لينضم إلى نجليه محمد ورجائي المعتقلين منذ نيسان إبريل الماضي. كما استخدم الذراع القضائي للنظام هذه القوانين لإصدار أحكام قتل تعزيرية بحق محمد آل طحنون ومصطفى أبو شاهين وعبد الله غزوي ضمن محاكمة جماعية، ليرتفع عدد المهددين بالقتل إلى 59 شخصا على الأقل بحسب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان. انتهاك حقوق المعارضين لا يتوقف بقتلهم، وإنما يمتد إلى ما بعد الإعدام.
وحتى لحظة إعدامه ظل يعاني من مخلفات تعذيبه. خلال فترة اعتقاله تعرضنا كعائلة لمختلف أنواع الانتهاكات، لم نستطع أن نصرف من أموالنا حتى اليوم، وتمت مصادرة أغراضنا الخاصة.
ولذلك حذرت 35 منظمة حقوقية من تعرض العشرات من معتقل الرأي لخطر الإعدام الوشيك، مؤكدين في بيان أن تعامل الحكومة السعودية مع عقوبة الإعدام تكتنفه السرية، حيث لا تنشر عدد الأفراد الذين يواجهون الإعدام أو أسماءهم أو وضعهم القانوني، فيما طالب خبراء الأمم المتحدة الرياض بوقف فوري لتنفيذ أحكام الإعدام.
لا هذا ظلم.
ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسياسات الغربية دعم لكييف، معتبرا الضربات الروسية المكثفة على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا ضرورية ولا مفر منها. الرئيس الروسي وفي اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولز حث ألمانيا على إعادة النظر في نهجها فيما يتعلق بإمداد النظام في كييف بالأسلحة. بدوره طلب المستشار الألماني أولاف شولتز من بوتين سحب قواته من أوكرانيا ليتاحة حل دبلوماسي. وكان الكريملين قد رفض الشروط التي ذكرها الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قال إنه مستعد للتحادث مع الرئيس بوتين إذا سحب قواته من أوكرانيا لوضع حد للنزاع حول الأزمة الأوكرانية. نستمع للتقرير التالي.
تدفع التدخلات الغربية في أوكرانيا أمد الحرب إلى مستويات متقدمة، حيث تواصل الدول الغربية دعم كييف بأصناف الأسلحة النوعية، بحسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي ندد بالسياسات الغربية المدمرة الداعمة لكييف. الرئيس الروسي وفي اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز حث ألمانيا على إعادة النظر في نهجها فيما يتعلق بإمداد النظام في كييف بالأسلحة، مشيرا إلى أن الجيش الروسي امتنع لفترة طويلة عن توجيه ضربات صاروخية ضد أهداف في أوكرانيا، إلا أن هذه الإجراءات الآن أصبحت رد فعل حتميا على هجمات كييف الاستفزازية ضد البنية التحتية لروسيا في سياق الأحداث في أوكرانيا. وعلى خط الضغط الغربي عبر تدخلاته التي لا تريد الحلول، رفض الكرملين الشروط التي ذكرها الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي قال أنه مستعد للتحادث مع الرئيس بوتين إذا سحب قواته من أوكرانيا لوضع حد للنزاع. ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قال إن بايدن قال عمليا إن المفاوضات لن تكون ممكنة إلا بعد أن يخرج بوتين من أوكرانيا، وهو ما ترفضه موسكو بوضوح. بيسكوف لفت إلى أن واشنطن لا تعترف بضم 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا، الأمر الذي يعقد بشكل كبير البحث عن أرضية مشتركة لمحادثات محتملة. وبينما يعلن الغرب استعداده للحوار مع موسكو، يستمر في التورط أكثر بتسعير الحرب الدائرة في أوكرانيا. وهنا تستعد برلين لتسليم 7 دبابات من طراز جيبر لأوكرانيا، لتضاف إلى 30 دبابة للدفاع الجوي تستخدم بالفعل لمحاربة الجيش الروسي، بحسب صحيفة شبيغل الألمانية. وعلى خط آخر صرح قائد الجيش الليتواني بأن الوحدات المتناوبة للجيش الأمريكي المتمركزة في ليتوانيا تعمل على تغيير مستوى تأهبها من الردع إلى الجهوزية للقتال. وتنتشر حاليا كتيبة مناوبة للجيش الأمريكي في ليتوانيا تضم نحو 500 جندي وضابط. بالمقابل صعدت موسكو من لهجتها إزاء واشنطن وحلف شمال الأطلسي، إذ أطلق وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سلسلة من المواقف اتهم فيها الولايات المتحدة بتحويل أوكرانيا إلى تهديد وجودي لروسيا، لأنهما يزودان أوكرانيا بالسلاح ويقدمان لها التدريب العسكري على أراضيها.
نظم العاملون بقطاع حركة القطارات في فرنسا اضطراباً كبيراً أجبر السلطات على إلغاء 60% من رحلاتها نهاية هذا الأسبوع. وهدد موظف حركة القطارات بإضرابات أوسع في عطلة نهاية الأسبوع خلال موسم أعياد رأس السنة الميلادية، مطالبين برفع أجورهم وتحسين مستويات المعيشة. من جهتها عبرت إدارة الشركة الفرنسية لسكك الحديد عن سفيها لاستمرار الإضراب، مشيرة إلى اتخاذ تدابير ملموسة بهذا الخصوص، في حين وصفت المنظمات المضربة هذه التدابير بالضئيلة. اعتبرت بكين استخدام القوة بشكل عشوائي من قبل واشنطن عاملا يسبب الفوضى في جميع أنحاء العالم. الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية شاولي جيان انتقد وجود طائرات الحربية وسفن الولايات المتحدة بالعديد من الدول، مؤكدا أن هذه السياسة تعمل على تقويض الأمن والاستقرار الدوليين. وشدد لجان على أن أمريكا تمارس سياسة التهديدات بالقوة والعزلة السياسية فضلا عن فرض العقوبات الاقتصادية وغير ذلك من الإجراءات، مضيفا أن الحفاظ على العلاقات بين واشنطن وبكين يتطلب جهودا مشتركة من الجانبين. بهذا الخبر أحبة الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسة. أمير عبد اللهيان يعتبر اتهام إيران بإرسال أسلحة لروسيا هدفه إضفاء الشرعية على إرسال سلاح غربي لأوكرانيا. الخارجية الإيرانية تؤكد زيادة كراهية شعوب العالم للكيان الصهيوني في مونديال قطر. وجندي صهيوني يطلق النار على شاب فلسطيني بدم بارد في نابلس بالضفة الغربية المحتلة. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكروا جميل إصغائكم، إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعينا الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا سيكون على الموجات القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11960 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11890 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وأهلا ومرحبا بحضراتكم
مستمعين الكرام. في حلقة اليوم سنكون معكم في برنامج ظل الشيطان، الذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل مختلف أبعاد السياسات الأمريكية والغربية المراوغة ضد بقية الدول المستقلة ضمن محاولات لبسط الهيمنة والنفوذ على هذه الدول واستنزاف طاقاتها ونهب خيراتها ومصادرة قراراتها المستقلة.
أيها الأفاضل، وفي حلقة اليوم نركز الضوء أكثر على أبعاد التدخل الأمريكي والغربي في شؤون إيران، ونستكمل نقاشنا حول محاولات ساسة الولايات المتحدة الأمريكية والغرب لركوب موجة الأحداث والتطورات الأخيرة في إيران، وأعمال الشغب والاضطرابات التي رافقتها في بعض المدن الإيرانية. عنوان حلقة اليوم: طبيعة الحرب الأمريكية الناعمة ضد إيران.
أهلا بكم من جديد أعزائي الكرام. يمكن على ضوء تحليل وفرز وتصنيف خطابات قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي التي تحدث فيها عن الحرب الناعمة والخطابات ذات الصلة بالحرب النفسية والثقافية والإعلامية استخلاص 12 عنوانا ومحورا تشكل بمجموعها الرواية الاستراتيجية التي شيدها سماحته لمواجهة الحرب الناعمة، كما تصلح أيضا كعنوان عام لرؤية ومنهج سماحته في مواجهة الحرب النفسية والثقافية والفكرية والإعلامية، نظرا للترابط الوثيق بين هذه المفردات والعناوين في الخطابات وفق الأساس المنهجي الذي بيناه سابقا. سنحاول أعزائي الكرام بما يسمح به وقت هذه الحلقة من برنامج ظل الشيطان، وبالاستناد إلى تصريحات ومستندات ووثائق أمريكية وغربية، أن نثبت إصابة أفكار القائد الخامنئي للحقائق وتطابقها مع ما كشفته الأحداث والمعطيات.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل، وبهذا الشأن ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف، الأستاذ حسين فلسطين الباحث السياسي من العراق. السلام عليكم أستاذ حسين. برأيكم ما هي طبيعة الحرب السياسية والإعلامية الأمريكية الممنهجة على إيران؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ولمستمعيكم الكرام. بكل تأكيد تتعرض الجمهورية الإسلامية في هذه الفترة إلى حرب إعلامية شرسة تقاد من قبل وسائل إعلامية مرتبطة ارتباط وثيق، أو يمكن القول أن هذه الوسائل الإعلامية هي أذرع مخابراتية لأجهزة مخابرات دولية تابعة للكيان الصهيوني وأمريكا ودول الخليج. من خلال مراقبة طويلة للإعلام المحلي الرسمي والإعلام الأجنبي الموجه خلال الأحداث الأخيرة في إيران، يظهر بوضوح حجم الرهبة لدى بعض القنوات التلفزيونية التابعة أساسا لدوائر المخابرات في أكثر من دولة معادية لهذا البلد أن تلك المنابر سعت بكل ما تستطيع من قوة لتزييف الحقائق ومحاولة صناعة أبطال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه الحالة يراد بها استدراج الشباب الإيراني، ويراد بها إحداث تصادمات وإحداث أو صناعة قطبين في الجمهورية الإسلامية، قطب موالي للنظام الإيراني وقطب معادي، وهذا القطب أساسا هو قطب وهمي، خصوصا إذا ما رجعنا قليلا أو عدنا قليلا لأحداث التظاهرات المليونية المؤيدة لنظام الجمهورية في إيران. لا أعتقد أنه الجمهورية الإسلامية بهذا الحجم وهذه الإمكانية والتراصف الشعبي القوي مع نظامهم أن يحدث خللا في التركيبة الشعبية أو التركيبة السياسية أو حتى تركيبة النظام. بكل تأكيد ما يحدث الآن مجرد محاولات لن تؤثر على طبيعة واستقرار النظام في إيران.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
نعم مستمعينا الكرام، يمكن تلخيص وإجمال ما تحدث به سماحة قائد الثورة الإسلامية حول الحرب الأمريكية الناعمة من خلال العناوين الآتية: أولا، الاقتناع والإيمان الحقيقي بأصل وقوع الحرب الناعمة وديمومتها. ثانيا، الفهم الصحيح لطبيعة الحرب الناعمة وآليات عملها. ثالثا، الوحدة والانسجام كضرورة لمواجهة الحرب الناعمة. رابعا، البصيرة في تشخيص القضايا والأحداث. خامسا، الحضور في الساحة ومواصلة البرامج وحسم المواقف. سادسا، معرفة أهداف الحرب الناعمة وإحباطها. سابعا، رصد مواقف وحركة العدو وسد مواطن الضعف في جبهتنا. ثامنا، تنمية الإعلام الإسلامي وصناعة النموذج البديل للنموذج الأمريكي والغربي. تاسعا، دور أساتذة وطلاب الجامعات كقادة وضباط في مواجهة الحرب الناعمة. عاشرا، هندسة وتأصيل وعصرنة مناهج العلوم الجامعية والحوزوية. الحادي عشر، الجهاد الاقتصادي بأبعاده الثلاثة: التنمية والعدالة وترشيد الاستهلاك. وأخيرا وليس آخرا، الاعتقاد أن الشيطان هو أول من استعمل أسلوب الحرب الناعمة.
وللمرة الثانية ننتقل إلى ضيفنا الأستاذ حسين فلسطين. أستاذ حسين، كيف تعمل المطابخ الاستخبارية الغربية على إدارة أعمال الشغب والخلايا الإرهابية؟ تفضل أستاذ حسين.
يعني بكل تأكيد لا يخفى على أحد طبيعة الدعم السياسي والمادي والمعنوي وحتى العسكري لأعمال الشغب والخلايا الإرهابية التي تشن بين حين وآخر عمليات إرهابية ضد مؤسسات حكومية في إيران. هنالك تصريحات واضحة وعلنية لوزراء خارجية أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني وحتى دول خليجية تدعم بشكل كبير هذه أعمال الشغب، ويعني تدعو إلى اتساعها والتفاعل معها بشكل أكبر. وكذلك ممكن أن نعتبر هنالك دعم عسكري لهذه الأعمال، خصوصا فيما يتعلق بالجزء الشمالي العراق خصوصا منطقة كردستان، هذه المنطقة التي باتت خارج سيطرة بغداد بشكل شبه رسمي إذا لم نقل رسمي. هنالك خلايا إرهابية تقوم بشأن حملات عسكرية على القوات الإيرانية وضرب العمق الإيراني، وهذا ما أكده أو ما أكدته قنوات التواصل الإيرانية مع الحكومة العراقية بعد قيام القوات المسلحة الإيرانية بضرب مقرات تخريبية في داخل أو مقتربات أربيل. هنالك دعم كبير لهذه الخلايا الإرهابية، هنالك منقسم إلى قسمين، دعم سياسي ودعم عسكري، وحتى هنالك دعم مادي موجود، وأعتقد هذا ما كشفته الحكومة الإيرانية.
أعزائنا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم من جديد. أكد قائد ثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي لدى استقباله حشدا من أهالي محافظة أصفهان فشل من يقف وراء أعمال شغب الأخيرة في جر الناس إلى الشارع، مؤكدا أن هذه الأعمال ستنتهي دون شك، وقال إن الشعب الإيراني سيواصل التقدم بمزيد من العزم والإصرار. أجل بالحكمة والبصيرة وضع قائد ثورة الإسلامية السيد الخامنئي نقاط المرحلة الحالية والمستقبلية على حروف الأوضاع التي تشهدها إيران والمنطقة، وأكد أن مشكلة الاستكبار مع الجمهورية الإسلامية هي أن تطور إيران وازدهارها وتألقها سيقضي على منطق الليبرالية الغربية في العالم الذي ساهم في نهب ثروات الشعوب لأكثر من قرنين.
نعم أعزائي الكرام، كما أشار آية الله الخامنئي إلى أساليب الأعداء مثل التجيش الكاذب وسيل الأكاذيب في وسائل الإعلام المعادية بهدف التأثير على المغفلين، مؤكدا أن الحقيقة هي في الحضور المكثف للشعب الإيراني وقراره المضي قدما في الدفاع عن الثورة الإسلامية. طيب أستاذ حسين، أعود إليك وهذا السؤال الأخير، يعني لماذا يتم تسهيل تسلل الإرهابيين عبر حدود دول حليفة للأمريكيين والإسرائيليين؟ تفضل.
يعني أعتقد هنالك سببان لعملية تسهيل تسلل الإرهابيين داخل الحدود الإيرانية من قبل دول جارة للجمهورية. السبب الأول هو احداث مشاكل بين دول الجوار، وهذا ما تسعى له امريكا. امريكا لا تريد ان ترى استقرارا سياسيا او امنيا في منطقة الشرق الاوسط، ولا تريد ان لمبدأ حسن الجوار ان يبقى. هي تريد حدود مشتعلة، حدود ملتهبة، هي تريد مشاكل مستمرة لأنها تعيش على هذا المبدأ. السبب الثاني طبيعة النظام الأمني القوي في إيران. إيران تتمتع بنظام أمني مخابراتي سياسي قوي جدا، يكاد أن يكون الأقوى في العالم. لا يمكن أو من الصعوبة جدا جدا أن تكون داخل في العمق الإيراني تنظيمات إرهابية لتقوم بعمليات إرهابية مستمرة، وإن حدث ذلك فالتجارب عديدة حدثت هنا وهنالك هنا وهناك مثل هذه العمليات، لكنها سرعان ما فشلت وتم إلقاء القبض على هذه الخلايا وتفكيكها. لذلك أعتقد أن السبب الأول والثاني هما الأكثر دلالة على سبب تسلل أو تسهيل عملية تسلل الإرهابيين داخل عمق إيران.
مستمعينا الأفاضل، نجدد التحايا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. محور هذه الحلقة طبيعة الحرب الأمريكية الناعمة ضد إيران، تابعونا حتى النهاية.
سيداتي أنساتي سادتي، إن الفرصة التي سنحت خلال أحداث الشغب والفتنة هي أن هذه الأحداث أماطت اللثام عن وجه من يقفون خلف الكواليس، الذين كانوا يدعون الدفاع عن دول المنطقة وأمن هذه الدول وعن الشعب الإيراني، لكنهم يعادون كل أماني ومعتقداته ومقدساته. نصبوا العداء للإسلام، أحرقوا المساجد وأحرقوا المصاحف وأعلنوا العداء لإيران، أحرق العلم الإيراني ولم يحترموا النشيد الوطني.
أعزائنا الأفاضل، أجل، إن القوى الاستكبارية تضطرب وتمتعض وتغتاظ من تقدم إيران الإسلامية، وبسبب ذلك ينزل الأمريكيون والأوروبيون إلى الساحة بقوة، لكن الوقائع تؤكد أنهم عاجزون عن ارتكاب أي حماقة كما عجزوا من قبل وسيعجزون أيضا في المستقبل. أحبتنا الأفاضل، أما الآن وبهذا الشأن ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الأستاذ حسن هانيزادة، الكاتب والمحلل السياسي من طهران. أستاذ هانيزادة، أهلا ومرحبا بكم. برأيكم أي خلفيات لاتهام طهران بالقيام بأعمال مزعزعة لأمن المنطقة؟ وآخر اتهام في هذا السياق استهداف إيران ناقلة نفط قبالة الساحل العماني في هذا التوقيت.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية طيبة. في الحقيقة إن الولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة والكيان الصهيوني بالتحديد خلال السنوات الماضية اتخذت منهجا معاديا تجاه إيران، وغامت بكيل الاتهامات بين حين وآخر ضد إيران، وتعليب الرأي العام العالمي ضد الجمهورية الإسلامية بذريعة أن إيران تسعى وتحاول إلى استخدام الطاقة الذرية لأغراض غير سلمية، وهم باطل باعتبار أن الجمهورية الإسلامية عام 2015 غامت ب توقيع اتفاقية مع الدول الخمسة زائد واحد، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وأيضا روسيا والصين وألمانيا، وهذا الاتفاق سرعان ما تم التنفيذ اللي هو التوقيع عليه. قامت الولايات المتحدة عام 2018 بالخروج من هذه الاتفاقية وفرض أكثر من 1700 عملية عقوبات على إيران، وفرض عقوبات على إيران سواء عقوبات اقتصادية وعلى المؤسسات التابعة للجمهورية الإسلامية، وهذا خلافا للبند الرابع لاتفاقية النووية بين إيران والدول الخمسة زائد واحد عام 2015. مع كل هذا الجمهورية الإسلامية استمرت بتعاونها مع المجتمع الدولي بشأن نشاطاتها النووية، رغم أن الكيان الصهيوني هدد إيران بين حين وآخر بالقيام بعدوان على منشآت إيران النووية، والكيان الصهيوني يمتلك أكثر من 200 رأس حرب نووي، ولكن الكيان الصهيوني لم ولن يضخ إلى التفتيش الدولي وغير خاضع إلى الرقابة الدولية. وفي المقابل إيران تعاونت بكل شفافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فالولايات المتحدة عداها ضد الجمهورية الإسلامية منذ أكثر من 4 عقود معلوم وواضح، وتستخدم الولايات المتحدة كل الأساليب الخداع والإعلامي والضغوطات الاقتصادية والعقوبات أيضا استخدام الحرب الناعمة ضد الجمهورية الإسلامية لإركاء إيران وأخضاع إيران لإرادة البيت الأبيض، وهذا لم ولن يحدث باعتبار أن الجمهورية الإسلامية دولة مستقلة وليست بغرة حلوب تستطيع الولايات المتحدة أن تستفيد منه.
نعم مستمعين الأطيب، إن أمريكا هي في الخط الأمامي وتقف أوروبا خلفها في المواجهة الرئيسية بين إيران والاستكبار. إنه طوال السنين التي تلت انتصار الثورة الإسلامية، فإن جميع الرؤساء الأمريكيين وصولا إلى الرئيس الحالي اصطفوا جميعا أمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية واستعانوا بكل من استطاعوا، ومنهم الكيان الصهيوني وبعض دول المنطقة. لكن ومع كل هذه المحاولات أصيب أعداء الشعب الإيراني بالخيبة، وسيتم توجيه صفعة جديدة للأعداء. أعود إليك أستاذ حسن هانيزادة، يعني في ظل كل هذه التوترات بين إيران والولايات المتحدة، هل بقيت فرص لإنجاح المفاوضات النووية برأيكم؟ ولماذا تعلن واشنطن من جهة أن فرص الاتفاق باتت معدومة، ومن جهة أخرى تبعث برسائل إلى إيران عبر وسطاء دوليين لاستئناف الحوار؟ تفضل.
يعني الولايات المتحدة اتخذت منهج مغايرا للقوانين الدولية، فتارة ترسل إشارات إيجابية إلى إيران عبر أوساط دولية وإقليمية لاستئناف المفاوضات معها ومع الدول الأربعة زائد واحد مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين في فيينا. ولكن إيران تعاملت وكانت خلال الأشهر الماضية تعاملت وقامت بمفاوضات مضنية وشاقة مع الدول الأربعة زائد واحد في فيينا دون الوصول إلى اتفاق جديد، باعتبار أن الولايات المتحدة تتدخل في مع التوصل إلى اتفاق بين إيران وبين الدول الأربعة زائد واحد، وتفرض شروطا خارج المفاوضات النووية مثل موضوع القوة العسكرية الإيرانية والصواريخ البالستية الإيرانية ونفوذ إيران في المنطقة ودعم إيران للشعب الفلسطيني. هذه أمور لا تتعلق بالجانب النووي، بل تريد الولايات المتحدة أن تستخدم الجانب النووي لأهداف وأجندات أخرى. فمن هذا المنطلق إيران وضعت أسس وشروط لإجراء مفاوضات من جديد مع الدول الأربعة زائد واحد، لا يتم التطرق إلى مواضيع خارج إطار الاتفاق النووي أو الجانب النووي. فالولايات المتحدة تارة تستخدم التهديدات ولغة التهديد والتوحيد، وأيضا تستخدم بعض الإشارات الإيجابية، وهذا نفاق سياسي الولايات المتحدة تستخدمها للضغط على إيران وجر إيران إلى متاهات غير محسوبة ولا تصب لمصلحة الشعب الإيراني.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
وأخيرا، إن أساليب الأعداء مثل التجيش الكاذب وسيل الأكاذيب في وسائل الإعلام المعادية بهدف التأثير على المغفلين من حكومات في المنطقة وخارجها ليست خافية على أحد أعزائي الكرام. وإن الحقيقة كما يراها سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية هي في الحضور المكثف للشعب الإيراني وقراره المضي قدما في الدفاع عن الثورة الإسلامية.
أحبتنا الأفاضل، وقد كشفت الأحداث التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في إيران وجود الحرب الناعمة، وأن التخريب الذي حصل كان معدا ومخططا له وجرى ترتيبه منذ سنوات للوصول به إلى هذه الغاية. وهذا ما دفع سماحة السيد القائد لأن يطلق عليها الخطة العشرية، أي أن الخطة حضر وأعد لها منذ 10 سنوات على الأقل، وهي ليست وليدة اللحظة والساعة كما يقال. وهذا ما أكدته وكشفته المعطيات التي أقر بها من اعتقل من المشاركين في صناعة أحداث الفتنة. وقد اعترف بعضهم بعقد لقاءات مع ممثلين عن مؤسسات أمريكية تابعة لرجل الأعمال اليهودي جورج سوروس، ولقاءات مع مؤسسات إعلامية بريطانية خاصة قناة بي بي سي الفارسية للتنسيق مسبقا حول فبركة أخبار كاذبة عن عمليات تزوير واسعة في حال خسر المرشح الإصلاحي. وهذه الخطوات تم تدبيرها قبل موعد الانتخابات بفترة طويلة.
إلى هنا أعزائنا المستمعين نأتي إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج ظل الشيطان. لقاؤنا متجدد، وسنلقي في حلقاتنا المقبلة أضواء أخرى على ظلال أخرى للشيطان الأكبر. في أمان الله.
شكرا على طيب المتابعة وفي أمان الله.
فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. أخطأت يا ربي وآذتني ذنوبي، ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك مطمعي، محيلتي في هذه أوذاك. بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب عبد نادم ناجاك. يا رب جئتك تائبا أبكي على ما قدمت نفسي ولا تباكى. إني أويت لكم كل ركن في الدنيا، فما رأيت أعز من مأواك، وبحثت عن نور السعادة جاهدا فوجدتها هذا السر في تقواك. فليرضى عني الخلق.
أيها الأكارم، السلام